الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني فضل الله علينا مستمر في الدنيا والآخرة، في الدنيا حيث التوجيه والتعليم والتربية والعناية والعطاء والمنع والإكرام والإيلام والرفع والخفض والبسط والقبض، هذه كلها أحوال من أجل أن ترقى بالإنسان. والآخرة جعل الله هذه الجنة لينعم بها المؤمنون، وليكون الجزاء على ما أحسنوا في الدنيا، وجعل النار عقابا لهؤلاء العتاة الظالمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإنسان أحيانا يتكلم، لو يعلم علم اليقين أن هذا الكلام سيحاسب عليه حسابا عسيرا، وأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني في العالم الإسلامي موضوع الزنا، موضوع الخمر، موضوع السرقة، هذه يعني في الأعم الأغلب يبتعد عنها عامة المسلمين لأنها كبائر، ولكن الذي يهلكهم هي الصغائر، هي الغيبة والنميمة والفحش والمزاح وقول الزور وما شاكل ذلك والأيامين الكاذبة. فهذا اللسان ربما أورد الإنسان النار. لذلك يعني اللسان لا بد من أن يستقيم. ولما سيدنا معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني من علامة المؤمن الانضباط، ولا سيما في مجالس الخاصة، ممكن ينذكر اسم شخص الجميع يتكلمون فيه بالحق أو بالباطل. من علامة الإيمان أن تقف وأن تمنع الناس من متابعة هذه المعصية. من علامة الإيمان ألا تستجيب لرغبة جامحة في الحديث عن هذا الإنسان. طبعا أحيانا يكون في رغبة أن تشرح فلان، أن تذكر عيب فلان، أن تذكر هذه القصة الطريفة المضحكة، ففي دوافع للحديث، هذه الدوافع ربما تهلك صاحبها. لكن المؤمن وقاف عند أمر الله. طبعا من هو المؤمن؟ الذي تجده عند الأمر والنهي. فإذا تطرق إلى سمعه حديث فيه غيبة ينبه، يعظ، يقف، فإن لم يستطع يقوم من هذا المجلس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه نصيحة تزجى للمؤمنين في أي موقف تقفه، موقف قولي، موقف عملي، موقف في عطاء، موقف في أخذ، موقف في وصل، موقف في قطع. لما وصلت فلانا؟ لما قاطعت فلانا؟ لما أعطيت فلانا؟ لما منعت فلانا؟ لما بالغت في مودة فلان؟ لما جفوت فلان؟ يجب أن تملك جوابا لله عز وجل. عود نفسك كل عمل، كل حركة، كل سكنة، كل تصرف في كل أحوالك، تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يسألك: لما فعلت هذا؟ لما أعطيت فلان؟ لما منعت فلان؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما كنت بشوشا مع فلان؟ أيام إنسان يكون رئيس دائرة، تلاقي مع موظف لطيف مؤنس، مع موظف متجهل، هذا في حساب عليه. والله الذي لا إله إلا هو لا بد من أن يحاسب. لما كنت مع فلان كثير الود؟ لما كنت مع فلان مجافيا؟ الله يعلم شو السبب. في سبب طبعا، في سبب منح وده لهذا ومنع هذا الود عن فلان، بأسباب مادية يا ترى؟ لم نعرف. في حساب. حتى الأب يحاسب: لما قبلت هذا الابن ولم تقبل هذا؟ لما أعطيت هذا وحرمت هذا؟ لما منحت هذا الابن بيتا ولم تمنح هذا بيتا؟ لما فرقت بينهما؟ أشهد غيري كما قال النبي الكريم: فإني لا أشهد على جور. فالبطولة في كل حركاتك وسكناتك أن تملك جوابا صحيحا لرب العزة. لما تزوجت فلانة؟ لما طلقتها؟ لما طلقتها؟ لما تزوجتها وأنت في نيتك أن تطلقها؟ الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أيام الإنسان ما بيحكي بلسانه، بيعمل هيك. فلانة الله أعلم بتكون زوجة، هي إنسان بينقل هالصورة لزوجة بيطلقها، عنده أولاد بيشردوا. أنت متأكد ماذا فعل؟ هل تدري أنك ساهمت في تحطيم أسرة؟ ربما. ففي افتراءات كثيرة. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، كما أن الكذب والبهتان خطير جدا، كذلك أن تأخذ بعض الأخبار من دون تحقق، هذا أيضا موقف تحاسب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني المؤمن الحق هكذا يفعل، إذا سمع عن مؤمن صادق مستقيم ورع تقي نقي، إذا سمع قصة لا تليق به يجب أن تقول: ما لي أن أصدق هذه القصة؟ هذا بهتان عظيم، هذا افتراء، هذا اسم. في هون بقى في عنا حالة. أنت أخ لك، أخ كريم واثق أنت من صدقه ومن استقامته ومن ورعه ومن طاعته ومن عبادته ومن واثق تماما، جاءك خبر عنه لا يليق به، فأنت أحد حالين: إما أن تصدق، وإما أن تشكك، وإما أن ترفض. فإذا كان شككت لك أن تستوضح الأمر، هذا واجبك. وإذا كان كذبت وكنت مرتاحا لهذا التكذيب فهذا عمل طيب. أنت بهالحالة هي لست مضطرا أن تحقق. يعني إنسان عمر مسجد دفع له مثلا 30 مليون، وجدته يضع يده في جيب معطف، شو بتظن فيه أنت؟ أخذ 10 ليرات، بتقول حتما هذا معطفه. ما بتحس أنه هناك يعني تشويش أو شك أو أخذ أو رد؟ فلما أنت بتكون واثق من أخوك ثقة مطلقة ويأتيك خبر لا يليق به وكذبت هذا الخبر وأنت مرتاح لهذا الخبر، لا عليك ألا تتحقق. يعني هذا الخبر لا يرقى إلى مستوى البحث، لا يرقى إلى مستوى البحث. لكن في حالات ثانية، لك أخ معرفتك في وسط، فلما بلغك هذا الخبر عنه يعني أنت تسرب إلى نفسك الشك فيه، هالحالة هي يجب عليك أن تتحقق من هذا الأمر، تسأل من هو قريب منه، تذهب إليه، يا أخي قيل عنك كذا وكذا، ما جوابك؟ تأكد. فأنت بحالة الشك، هي حالة مزعجة، لا أنت في مودة معه، شكيت فيه، وما عندك إمكان تكذب الخبر ولا تصدقه. مثل هذه الحالة التي تعتور صاحبها الشك لا بد من التحقق. وإذا كان شخص بعيد عن الحق وقالوا عنه مثلا عمل معصية، فأنت شفت هالمعصية تتناسب مع بعده عن الدين، مع تكذيبه للدين، ربنا عز وجل يعني بينتظر من عبده المؤمن ما يقع في الذنب مرتين. يعني سيدنا الشافعي بيقول إنه ما خدعني واحد مرتين. المؤمن كيت فطن حذر. سيدنا عمر قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. الإنسان زلت قدمه، تورط وسمع قصة فيها يعني تعريض بمؤمن، فبعدين ثبت له أنه الإنسان بريء، لكن ثاني مرة يجب أن تتحقق. لذلك يعني الإنسان إذا وقع في المشكلة مرتين أو ثلاثة فهذا دليل غبائه ودليل بعده ودليل سوء طويته، لكن مرة واحدة القدم زلت. الإنسان كما قال النبي العدنان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، هي أبدا لاستغراق المستقبل. الإنسان أحيانا ينعقد في نفسه عزم أكيد على ألا يعود لهذه المعصية أبدا. الإمام الغزالي رضي الله عنه يرى أن التوبة تحتاج إلى ثلاث مراحل: مرحلة العلم، ومرحلة الندم، ومرحلة العزم. يعني التوبة علم، والتوبة حال، والتوبة سلوك. فأن التوبة علم، لولا أنك علمت أن هذه معصية ما تبت منها، فلا بد من العلم. والإنسان لما يحضر مجلس علم، هذا المجلس هدفه أن تعرف أين أنت من الدين، يا ترى أنت مطبق غير مطبق في موضوعات كثيرة تطرح، هل أنت مطبق لهذا الموضوع، هل أنت غير مطبق. الإنسان بمجلس علم يقيم نفسه، يعرف أين هو من الدين، هل القضية الفلانية حكم الشرع فيها كذا وكذا، هل أنا مطبق لها. فإذا الإنسان ما تلقى العلم يظن أنه جيد وهو سيء، وهي أكبر مصيبة. يعني جهل مركب، من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه. الإنسان بالعلم بيعرف مقامه، بيعرف مرتبته، بيعرف مكانته من الدين. والإنسان يتعود يواجه الحقيقة المرة. يعني إذا الإنسان في عنده رغبة دائما مستمرة يدافع عن نفسه، إذا كان مقيم على معاصي متعلقة بالنساء مثلا، أخي مو مين قال لك هي حرام، ما فيها شيء، هي ما فيها شيء، مين قال لك. فالناس بشكل عام بيدافع عن نفسه، بيدافع عن واقعه. إذا في له مخالفات بكسب المال، أخي حللوها، هي فيها فتوى، أنت غلطان. دائما بيبحث عن فتاوى وعن توجيهات بتغطي معاصيه. فالإنسان في عنده رغبة يدافع عن واقعه السيء أو الجيد. فلما الإنسان بيحضر مجلس علم في أشياء واهية تزول عنه، حسب دخله حلال طلع دخله في شبهة، ظنن حاله بهالنشاط الاجتماعي أو بغرض طلع في عنده مخالفات كبيرة جدا، هي اللقاءات كلها فيها معاصي لله عز وجل. فالإنسان بيتعلم وبيعرف بالعلم مكانته من الدين. أما إذا كان ما كلف خاطره يحضر مجلس علم، كيف بده يعرف حاله؟ على حقل ام على باطل؟ يعني يظن أنه على حق ويتوهم أنه على حق ويحسب أنه على حق وهو على خلاف ذلك. ربنا عز وجل قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذا بالإنسان عيب كبير، أنه يتوهم حاله على حقه وعلى باطل، يظن أنه هو مستقيم هو غير مستقيم، أو أنه إنسان آخر يبحث عن الرخص، يسأل علماء كثيرين، هي هذا أحسن من هذا، سمح فيها هي، هذا ما سمح فيها، هذا متزمت، هذا مرن شيخ عصري، هذا يعني ممكن يقبل به. فبتلاقي همه الأوحد يتقصى الرخص عن كل علماء، يطلع بدين عجيب كله رخص الدين، ما في عزائم أبدا، هي دبرت فتوى، وهي لقى في رأي كتاب موجودة، وهي في واحد قال له ما فيها شيء، هي أخذ على زمته ويحطها برقبة فلان، طلع ما في دين إطلاقا. فالإنسان إذا كان حضر مجلس علم يعني بيعرف أين هو من الدين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحقيقة هذه الآية تقطع الظهر. أولا أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة من؟ توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم على تمنياتهم فقط. يعني إذا أنت تتمنى أن هالمجتمع المؤمن تشيع الفاحشة فيه، يعني يصير في اختلاط، يصير في تداخل بالأنساب، ما يكون في انضباط أخلاقي، شايف هالوضع هذا في يعني في بعد عن المرونة، في تزمت، فهذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني أحيانا في أجهزة تسبب الفساد الاجتماعي، أفلام منحطة جدا، إذا كان هي الداولة بيصير في يعني زنا، بيصير في انتهاك لحرمات الله عز وجل، إذا في مجلات ساقطة لقيتها بكل مكان موجودة يمكن تسبب كمان انهيار خلقي. فالفاحشة في المجلات وفي الصور وفي بعض القصص وفي بعض المسرحيات وفي كل يعني موقف في إغراء بالمعصية، إغراء بالفساد. فهؤلاء الذين يتمنون أن تشيع هذه الموبقات في المجتمع المسلم، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يحب فقط، يعني إذا ملأ في يعني انحراف خلقي يقول هذا المجتمع يعني ضيق مغلق في تزمت، مجتمع لا يرى من مباهج الدنيا شيئا، هذا إنسان بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء. هذا معنى. المعنى الثاني، إذا كان ترتاح أن يتحدث الناس عن هذا المؤمن بأنه زوجته غير مستقيمة مثلا، ترتاح بينشفى قلبك، بتحس أنه هذا لازم يعرف الناس، هو المؤمن الصادق، لو القصة حقيقية يجب أن تكتمها حرمة للدين، ما بيخلى مجتمع من مزلات من انحرافات. فهذا الذي تشفى نفسه إذا شاعت الفاحشة، شاعت الرذيلة، شاع يعني الفساد، شاعت القصص المنحطة عن زيد وعبيد، هذا المجتمع الذي تتخلله الفواحش والموبقات والإشاعات والفضائح، هذا المجتمع إذا كان محبب للإنسان فهذا الإنسان له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا كان الإنسان يحب مجتمع الفضيلة، مجتمع الانضباط، مجتمع الأسر، مجتمع عدم الاختلاط، مجتمع التستر، مجتمع الصون، مجتمع العفاف، مجتمع النظافة، هذا الذي يحب هذا المجتمع مؤمن ورب الكعبة. يعني في إنسان بيكره مكان فيه معصية، يؤثر عنه بيته، يؤثر عليه مكانا قاسيا، عن أن يكون مع الناس في مخالفات أو معاصي. هذه الآية دقيقة جدا، كأن ربنا عز وجل عم بيعلمنا نقيم أنفسنا من تمنياتنا. يا أيها الإنسان ماذا تتمنى؟ هذا الذي يتمنى أن تشيع الفاحشة ليس مؤمنا. والحمد لله رب العالمين.